بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي دخلنا فيه مجموعة كبيرة من الأسئلة والاستفسارات، ونعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ بداية لقائنا هذا.
حياكم الله وبارك
فيكم. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المعذبة على حسب كلامها سين أسعد الأسمر، تقول في رسالتها: إن لدي ولد، وفي أثناء حمله شاهدت في منامي شيخا عجوزا يقول لي إنك ستنجبين ولدا فأسميه يوسف، وحين ولادته أسميته غير هذا الاسم لأنني قد نسيت ذلك الذي يقول تقول أنا أتخيله أمامي حتى الآن، وقد بلغ الولد 10 من عمره، ومنذ ولادته حتى الآن هو مريض ويخرج من مرض ليدخل في مرض ثاني، فلم أشاهد عليه وقت كان متعافيا فيه، فهل لما رأيته في المنام شأن في هذا؟ أي هل أغير اسمه إلى يوسف لعل الله يكتب له الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى؟ أرجو إفادتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونحتامه. أما بعد، هذه الرؤيا التي رأتها السائلة أن شيخا عجوزا أمرها تسمي ولدها يوسف ثم نسي فلم تسميه يوسف، وتري الولد بالمرض إلى حين التاريخ، وتسأل هل لهذه الرؤيا أثر بهذا وهل تغير اسمه؟ الجواب: ليس لهذه الرؤيا أثر، والرؤيا المنام لا يعول عليها وليست مزمة لأحد بشيء، وقد تكون من الشيطان للإيذاء والتحزين، ولا سيما إذا كانت عند رؤيتها لهذا الشيخ قد كرهت ذلك، فإن هذا من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرؤيا الصالحة من الله والحذر من الشيطان، فإذا رأت ما يكره فليمت عن يساره 3 مرات، ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضره. هكذا ينبغي للرائي، إن رأى ما يسره حمد الله وأخبر به من يحب، وإن رأى ما يكره استعاذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ونفث عن يساره 3 مرات، ثم انقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصبي الذي في المرض لله فيه حكمة سبحانه وتعالى، وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في التمرير والتعب، هذه من المصائب، والمصائب للعبد عليها خير كثير صبر، كما قال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجلني في مصيبتي وأخرجني خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخرج له خيرا منها. فالإنسان يصاب بأشياء من أمراض في نفسه أو في ولده أو في زوجه أو في أقاربه أو بتلف مال أو بأشياء أخرى مما يكره، فعليه يصبر ويحتسب ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعله، وهو على خير عظيم. ما أصاب العبد مصيبة مما يكره من مرض أو هم أو حزن أو غير ذلك حتى الشوكة إلا كفر الله بها الخطايا، فعليك يا اكف الله الصبر والاحتساب وأبشر بالخير، وأسأل الله أن ينحى ولدك الشفاء والعافية، وأن يريك من يسرك، وأن يمن عليه بالعافية مما أصابه، وعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يعافيه ويشفيه من عنده، ولا سيما في آخر الصلاة في السجود في صلاة الليل، فلله له الشفاء والعافية، وأن يصيح على من تيسر من الأطباء لعل الله يمن عليه بالشفاء والعافية. وأما الرؤيا فليس لها أثر في هذا.
الرسالة هذه من المستمع عبد الله محمد بكر من جامعة الرياض كلية الهندسة، يقول في رسالته هذه: أود أن أشكركم على هذا البرنامج الذي أصبح والحمد لله نورا يضيء للجميع الطريق، وأرجو أن تزيدوا من وقته، كما أرجو توجيه هذا السؤال مع أو إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز. يقول: لقد سمعت منكم مؤخرا بأن المولد النبوي الشريف من المنكر والبدع، وأود أن أقول وأسأل هنا: إن في المولد النبوي الشريف يجتمع الناس على الأخوة والتقوى وقراءة شيء من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وقراءة شيء من الشعر الذي قيل قديما إما يمدح الإسلام والرسول العظيم، وهذا كل ما يحدث وليس في ذلك ما يعارض الشريعة الإسلامية، أرجو توضيح ذلك، ولكم كل تقديري واحترامي، ورعاكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
لا ريب أن الاحتفال بمولد النبي النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام قد يقع فيه شيء من الكراهة السائر بالنسبة إلى أهل العلم وأهل البصائر، ولكن ينبغي أن يعلم أننا عبيد مأمورون لا مشرعون، علينا أن نمتثل أمر الله وعلينا أن نوفي شريعة الله، وليس لنا أن نبتدع في ديننا ما لم يأذن به الله، يجب أن نعلم هذا جيدا. الله سبحانه يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو مردود على من أحدثه. وفي لفظ آخر عند مسلم: من عمل عمل ليس عليه أمره رد. وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة تدل على تحليل البدع وأن البدع هي المحدثات في الدين. وكان النبي يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير هذه كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وتعلمون أيها المستمعون من أهل العلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاش بعد النبوة 23 سنة ولم يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام، ولم يقل للناس احتفلوا بالمولد بدراسة السيرة أو بغير ذلك، ولا سيما بعد الهجرة فإنها وقت التشريع كمال التشريع، فمات صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا من ذلك. وأما حديث لو سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، هذا لا يدل على احتفال بذلك كما يظن بعض الناس، وإنما يدل على فضل يوم الاثنين وأنه يوم شريف لأنه أوحي إلى النبي فيه، ولأنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، فإذا صامه الإنسان ما فيه من المزايا هذا حسن. أما أن يزيد شيئا غير ذلك هذا ما شرعه الله، إنما قال النبي إنه ولدت فيه لما يفرض صومه. ولما سئل في حديث آخر عن صوم الاثنين والخميس أعرض عن الولادة وقال هي يوم الخميس والاثنين إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وسكت عن ما يتعلق بالمولد. فعلم بذلك أن كونه يوم المولد جزء من أسباب استحباب صومه مع كونه تعرض فيه الأعمال على الله وكونه أنزل عنه آية الوحي فيه، فهذا لا يدل على الاحتفال بالوالد، ولكن يدل على فضل الصيام من الاثنين، وان انه صام لهذه الامور لكونه ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه انزل عليه الوحي فيه ولانه تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل. ولو كان الاحتفال بالموالد او بوالده عليه الصلاه والسلام امرا مشروعا ومرغوبا فيه لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله وانصح الناس، ولا يجوز ظن به أنه يسكت عن أمر ينفع الأمة وينفعه عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله عز وجل وهو أنصح الناس، هو ليس بخاشي الأمة وليس بخائن ولا كاسل، لقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكل شيء لم يكن في وقته مشروعا فلا يكون بعد وقته مشروعا. فالتشريع من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه جل وعلا، وصحابته يبلغون عنه ويحملون عنه ما بلغهم به، فهو لم يبلغ الناس أن الاحتفال بولده مطلوب لا فعلا ولا قولا، وصحابته ما فعلوا ذلك ولا أرشدوا إليه لا بأفعالهم ولا بأقوالهم، وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس بالسنة، وهم أفقه الناس، وهم أحرص الناس على كل خير فلم يفعلوه، ثم أتباع التابعون لهم كذلك، ثم أتباع التابعين حتى مرت يقولوا فضلة. فكيف يجوز لنا أن نحدث شيئا ما فعله هؤلاء الأخيار، ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه ولا فعله صحابته رضي الله عنهم ولا أتباعهم بإحسان يقولوا فضلة، وإنما أحدثه بعض الشيعة بعض الرافضة، أحدثه أول من أحدثه شيعة بني عبيد القداح شيعة الفاطميين، الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنهم إن ظاهرهم الرفض المحض، ظاهرهم الرفض وباطنهم كفر محض، ظاهرهم الرفض وباطنه الكفر معه. هم الوثقيون الذين ملكوا المغرب ومصر والشام على رأس المئة الثالثة وبعدها إلى القرن الخامس وأول السادس. فالمقصود أن هؤلاء هم اللي أحدثوا الأعياد الشاب وهم الموالد. كما ذكر جماعة من المؤرخين أحدثوا ذلك المئة الرابعة، ثم جاء بعدهم من أحدث هذه الأشياء، أحدثوها للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين وفاطمة وحكيمهم. فالمقصود أنه هو أول من أحدث هذه الموالد. فكيف يتأسى بمؤمن في بدعة أحدثها الرافضة؟ كان من البلاء العظيم. ثم أمر آخر، وهو أن قد يقع في هذه الاحتفالات في بعض الأحيان وفي بعض البلدان شرور كثيرة، قد يقع فيها من الشرك بالله والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء من دون الله والاستغاثة به ومزح بما لا يقل بالله، كما في بردة. فإن صاحب بردة قال فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من عذر بسواك عند حلول الحاج العممي، إن لم تكن في معادي أخي لم يدي فضلان، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم. فأي شيء أبقى هذا لله عز وجل؟ هذا الغلو العظيم. وكثير من الناس يأتون بهذه قصيدة في احتفالاتهم وفي اجتماعاتهم، وهي قصيدة خطيرة في هذا الشرك العظيم. المقصود أن كثير من الاحتفالات في بعض البلدان يقع فيها الشرك الأكبر بسبب غلو النبي صلى الله عليه وسلم وغلو مدحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرتني صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ويقع فيها في بعض الأحيان أيضا منكرات أخرى من شرب الخمور ومن الفواحش والزنا واختلاط الرجال بالنساء، هذا يقع في بعض الأحيان. وقد أخبرنا بهذا من لا نتهم، وإن كانت بعض الاحتفالات سليمة من هذا، والحاصل أنه بدعة مطلقة. حتى ولو كان على أحسن حالة، لو كان ما فيه لو جرد قراءة السيرة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة بهذه الطريقة أن يحتفل به في أيام مولده في الربيع الأول على طريقة خاصة كل سنة، أو في يوم يتكرر يعتاد باسم الاحتفال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بدعة. لا، ليس في ديننا هذا الشيء. وأعيادنا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر. وأيام النحر ويوم عرفة هذه أعياد المسلمين، فليس لنا أن نحمل شيئا ما شرعه الله عز وجل. وإذا أراد الناس أن يدرسوا سيرته فيدرسوها بغير هذه الطريقة، يدرسونها في المساجد والمدارس. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، تجب دراستها والتفقه فيها في المدارس، في المعاهد، في الكليات، في البيوت، في كل مكان، لكن بغير هذه الطريقة، بغير طريقة الاحتفال بالمولد. هذا شيء وهذا شيء، فيجب على أهل العلم التنبه لهذا الأمر، وعلى طالب العلم يتنبه لهذا الأمر، وعلى محدث يتنبه لهذا الأمر. فهي السنة خير وسلامة، وبدعة كلها شر وبلاء. رزق الله جميع العافية والهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الرسالة الأخيرة في هذا اللقاء وردتنا من إحدى المدرسات، وهي المسلمة نون عبد الحق من مكة من المسفلة. تقول: أنا فتاة أقوم بعمل التدريس في أحد المدارس، وإني على وعي بالأمور الدينية بعض الشيء، وعندما ألتقي بالطالبات في حصص الفراغ أقوم بتوجيههن وإرشادهن، ولكني عندما أنتهي من الحديث أقول في نفسي: يمكن أن أقول شيء ولا أفعله، وإنني خائفة من ذلك، ولكني والحمد لله أؤدي واجباتي نحو الله على أكمل وجه، فهل أستمر في دعوتي أم لا؟ وقد علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكتم علما يعلمه يلجم بلجام من نار. ولكم جزيل الشكر.
الأخت السائلة البنت الكريمة السائلة، أنت على خير عظيم، فإن توجيه الطالبات وإرشادهن إلى الخير أمر مطلوب وفيه خير عظيم، ولا تخافي أنك قد تتأخري عن شيء مما دعوت الطالبات إليه، فالشيطان يبذل جهوده الخبيثة في التشبيث عن الخير وعن الدعوة إلى الخير، ويقول للإنسان: إنك قد تدعو إلى هذا ولا تفعل، ليثبطه. وليس كل داعي أو كل داعية يكون كاملا ويفعل كل شيء، لكن عليه الاجتهاد وعليه الحرص أن يكون يسبق الناس إلى ما يدعو إليه، وأن يكون من أبعد الناس عما ينهى عنه، ولكن ليس معنى هذا انه اذا كان عنده شيء من قصور يتاخر، لا، بل عليه يتقدم ويدعو الى الله ويرشد، سواء كان ذكر او انثى، على المؤمن وعلى المؤمنه يجد في هذا الامر بالنصيحه والتوجيه للطلاب والطالبات ولغيرهم، غير الطالبات ايضا، من نساء البيت، نساء الجيران، وعند اجتماعات مناسبه في الاعراس وغيرها يكون تكون المؤمنه مرشده معلمه، وهكذا المؤمن عند اجتماعه باخوانه في اي مناسبه او في البيت او في المسجد يكون مرشدا على حسب ما عنده من العلم، ولا يغتر بالشيطان ولا يخدعه الشيطان، يحذر ان يخدعه الشيطان بان يقول له اسكت فانك قد تدعو الى شيء ولا تفعل، فتنهى عن شيء وتفعل، فان هذا من تلبيه الشيطان، ولكن ليجتهد وليحرص على ان يكون من السابقين لما يدعو اليه، وعلى ان يكون من المتباعدين لما ينهى عنه، ويستعين بالله ويساله التوفيق، وليستمر في عمله الصالح ودعوته الراشده. وهكذا المؤمنه المراه طالبه والاستاذه عليهما ان تستمر في الدعوه والتوجيه، وان تستعين بالله على العمل بما يرضي سبحانه وتعالى، والله ولي التوفيق.
احسنتم، شكرا لكم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة المستمعين سين أسعد الأسمر وعبد الله محمد بكر من جامعة الرياض من كلية الهندسة، والمدرسة نون عبد الحق من مكة المكرمة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.